بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا تكلموا على مسائل الجهاد أن يبينوا الأحكام المترتبة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بالغنيمة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة حقا للغازين في سبيل الله عز وجل، ولهذه الغنيمة جملة من الأحكام والمسائل، ولذلك يعتنى بذكرها في باب الجهاد. بينا في المجلس الماضي من هم الذين يستحقون أن يقسم لهم من الغنيمة، وأنهم هم الذين شهدوا الوقعة من المقاتلين الذين أبلوا، ويستوي في هذه الغنيمة الشجاع والجبان، فتقسم الغنيمة بينهم على حد سواء، لكن يفاضل بينهم من ناحية حكم البلاء إذا كان هناك فارس وهناك راجل. فالرجالة لهم سهم، وللفرسان سهمان للفرس وسهم لمن عليه. سيأتي إن شاء الله بيان هذا التقسيم، لكن إجمالا أن الغنيمة يستوي فيها من شهد الوقعة، ما دام أنه قد حضر وكسر قواد المسلمين وأرهب العدو، فإنه يستحق قسمه من الغنيمة. فبين رحمه الله أن الغنيمة يخرج منها الخمس. الحكم الشرعي أن الغنائم إذا انتهت الوقعة أن يقوم الإمام بجمع هذه الغنائم، فيأمر المكلفين بجمعها بحيازتها وضمها، فإذا حيزت وضمت وجمعت قام أولا بدفع تكاليف حمل الغنيمة وجمعها، وما يستلزم هذا الأمر من نفقات، كذلك حفظها وحراستها ورعايتها إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها لحفظ هذه الغنائم. الأمر الثاني يقوم بعد ذلك بإعطاء الأسلاب والأمثال، وقد بينا أحكام الأمثال وقلنا أنه يعطي الأسلاب لمن قتل قتيلا وله سلبه وهو علامته، فيستحق أن يأخذ سلاح المقتول وثيابه، وكذلك أيضا دابته، على تقسيم عند العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك يقوم بإعطاء الأمثال، كأن يكون الشرط فقال من فعل كذا أعطيه كذا، فيعطي بالشرط، ويعطي أيضا من باب التشجير من باب الحوافز والجوائز، ويعطي كذلك تمثيل السرايا، إلى أن ينتهي من هذين الأمرين الأسلاب والأمثال، ينتقل بعد ذلك إلى قسم الغنيمة. فهنا مراتب: المرتبة الأولى جمع الغنيمة وتكاليف الجمع، فتدفع من نفس الغنيمة، ثم بعد ذلك إعطاء الأسلاب وإعطاء الأمثال سواء كان للسرايا أو للأفراد، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة بعد أن ينتهي من هذه الأمور يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام أو خمسة أجزاء متساوية، وهذا ما يسمى بالتخييم. فقسم الغنيمة على المجاهدين والذين أبلوا فيها يحتاج أولا إلى تخميسها، فتقسم على خمسة، والخمس هو الواحد من الخمسة. فهذا التخميس أول ما يبدأ يحوز الخمس الذي لله ولرسوله ولليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى، هذا الخمس يحوزه. فلو فرضنا أن الغنيمة بلغت مليونا، فإن خمسها يساوي 200,000، يحوز 200,000، فتبقى 800,000. 800,000 هذه هي حظ المجاهدين، هذا الحظ يسمى بالمنقولات، يعني الحق المنقول، لأن الغنيمة في الغزو تنقسم إلى قسمين: إما عقار وإما منقول. فإذا قتل العدو وانتصر المسلمون عليه، فالعلماء رحمهم الله يقسمون هذه الغنائم إلى عقار ومنقول، فالمنقول هو الذي نتكلم فيه الآن، أما العقار فيأتي حكمه وهم الأراضين والدور. فإذا قسمت على هذا الوجه وعرف ربع الأربعة الأخماس وميز الخمس منها، يقوم بضم الخمس ويقسمه كالآتي: فيعطي خمسا لله وللرسول، والمراد بخلص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يوضع في مصالح المسلمين وتهيئة المجاهدين في سبيل الله عز وجل ويصرف في مصالحهم من الطرقات والأطعمة ونحن ذلك مما يحتاج إليه والمستشفيات ونحنها مما يحتاج إليه لمصالح المسلمين العامة. هذا الخمس الذي لله وللرسول. ثم الخمس الثاني ذو القربى وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ذلك بني هاشم وبني المطلب على التفصيل الذي بيناه في كتاب الزكاة وقد بينا فروعهم وأصولهم ومن الذين يستحقون الخمس وهم الذين لا يأخذون من الزكاة وفصلنا هذه الأحكام في موضعها وذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي تدل على هذه المسائل. بعد هذا الخمس نفسه قلنا الذي هو 200 ألف يقسم خمسة أخماس. نفس الخمس الذي ابتدع الإمام بفرضه من الغنيمة يقسم على خمسة أيضا وكل واحد من هذا القسم يسمى خمس الخمس. ال200 ألف التي تؤخذ من الغنيمة قبل قسمها تكون الخمس منها مقسم على خمسة أخماس، خمس لله وللرسول كما ذكرنا وخمس لذي القربى وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل. وقد بينا هذه الأصناف كلها في كتاب الزكاة وبينا منهم الفقراء ومنهم المساكين ومنهم ابن السبيل وبينا ضوابط كلهم. فيعطى هذا الخمس يقسم على هذه الأقسام ويوزع في هذه الأوجه التي نص الكتاب على قسمتها عليها. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. اختلف العلماء في قوله فأن لله خمسه، قيل إن قوله تعالى فأن لله خمسه المراد به الاستفتاح، فالله عز وجل مالك كل شيء وإنما استفتح الله عز وجل بنفسه تشريفا وتكريما. وقيل إن المراد بقوله فأن لله خمسه وللرسول هو السهم الواحد الذي هو خمس الخمس، ولذي القربى ومن آل البيت واليتامى اليتيم هو الذي فقد أباه دون البلوغ، إذا فقد أباه بعد البلوغ لا يسمى يتيما. ويشترط في ويعطى هؤلاء اليتامى على تفصيل عند العلماء، بعض العلماء يقول يستوي غنيهم وفقيرهم، يعطى هذا الخمس خمس الخمس يصرف اليتامى ويكون حظا لهم في دور رعاياهم ونحو ذلك، يستوي في ذلك غنيهم وفقيرهم. ومنهم من يقول اختص بفقراء اليتامى، فيشترط في اليتيم اولا ان يكون دون البلوغ، ان يفقد اباه وان يكون هذا الحق دون البلوغ وان يكون محتاجا وهو الفقير او المسكين. واليتامى والمساكين وقد بينا ان المسكين هو الذي لا يجد تمام كفايته وان الفقير اشد منه حالا، وعلى هذا يمكن صرف هذا السهم للفقراء لانه من باب اولى، لانه اذا اعطي المسكين فمن باب اولى الفقير، لان الفقير فيه وصف المسكنه فالمسكنه فوق الفقر. ولذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يحييه مسكينا واستعاذ بالله من الفقر، لان الفقر اشد من المسكنه. فالمسكين يمكن ان تصل الانسان بكونه مسكينا مع انه يملك، كما قال تعالى وان السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. ثم بعد ذلك ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع، واختلف العلماء في ضابطه كما بيناه في كتاب الزكاة، هل يشترط أن يكون معدنا يعني في نفس سفره وفي بلده أم أنه يعطى ولو كان غنيا في بلده. ذكرنا هذين الوجهين. وعلى هذا إذا قسم الخمس على هذه الخمسة الأخماس يصرف في هذه الأوجه. بعد هذا يقوم الإمام بصرف الأربعة الأخماس وتوزيعها على المجاهدين أو المقاتلين، وهذا ينبني على ما ذكره المصنف للغراب لسهم وللفارس ثلاثة أسهم. الفارس هو الذي يقاتل على الفرس ويكون له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما واحدا، وقال وهذا هو مذهب جمهور العلماء، قضى بهذا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكذلك قال به من أئمة التابعين محمد بن سيرين والحسن البصري، وقضى به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين وأهل الحديث أن للفارس ثلاثة أسماء: سهمان لفرسه وسهم له، وأن للراجل سهم واحد، ولكن الحنفية الإمام حنيفة رحمه الله، ولكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إنه يكون له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، واحتج بحديث ضعيف الصحيح مذهب الجمهور لدلالة السنة عليه. فإذا قلنا للرجال سهم وللفرسان كل فارس ثلاثة أسهم، فهذا من ناحية عقلية لا يخلو الجيش من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون جميعهم فرسانا، كأن يذهبوا للغزو وكلهم على كل على فرسه، فحينئذ تكون القسمة قسمة الفرسان، بمعنى أن تحسب عدد رؤوس المقاتلين، فلو فرضنا أنهم ألف فتضربهم في ثلاثة فتكون ثلاثة آلاف، تقسم المجموعة الغنيمة على ثلاثة آلاف وتعطي كل واحد منهم ثلاثة أضعاف الناس. والطريقة التالية: مفروضة أن المقاتلين هم ألف بلغوا ألف وكلهم كما ذكرنا فرسان، حينئذ يكون المجموع ثلاثة آلاف. فلو أن الغنيمة 100,000 فمعنى ذلك نستقسمها على ثلاثة آلاف، يكون لكل سهم 900 ريال، فالتسعمائة ريال تعطي كل واحد منهم ثلاثة الأضعاف، فضرب التسعة في ثلاثة يستحل مجموع كم؟ ثلاثة بتسعة بكم؟ ها؟ 720، يستحل هذا 2700 لكل واحد منهم. هذا القسم أمر ثابت دلت عليه السنة، وهكذا يكون توزيع المال فيه بالنسبة إذا كان جميعهم فرسانا. الحالة الثانية العكس: أن يكون جميعهم من الرجال، أن يقتتل المسلمون مع الكفار وهم رجال ليسوا على فرسان، وهذه غالبا ما تقع في الدفاع عن الخصوم، فأن يكون هذا اللي هو الدفاع جهاد الدفع جهاد الدفع، فحينئذ غالبا ما يكون مثل المتحسنين، فيكون القتال بالرجالة. فإذا كانوا رجالة وقاتلوا فإنه يكون السهم تكون الغنيمة منقسمة على عدد الرؤوس، فلو ضربنا أن الغنيمة بلغت مليونا وهم ألف مقاتل، فمعنى ذلك أن سهم كل واحد منهم يكون ألفا. فإذا هذه الحالة الثانية أن يكون جميعهم رجالا، بمعنى أن لا يقاتلوا على الدواب. الحالة الثالثة أن يكونوا جامعين بين الفرسان وبين الرجال، ففيهم من يقاتل على فرسه وفيهم من يقاتل رجلا. ففي هذه الحالة يحسب عدد الذين يقاتلون وهم رجالا، أنا أرجمهم بدون ركوب الفرس، ويحسب عدد المقاتلين على فرسان، ثم تضرب عدد المقاتلين على الفرسان في ثلاثة. فلو كانوا ألفا نصفهم رجالة ونصفهم فرسان، فمعنى ذلك أن الرجالة يبلغون 500، تضرب 500 في ثلاثة لأنك ستقسم على ثلاثة أسهم، يصبح المجموع 1500، تضيف إليها عدد الرجالة يصبح المجموع 2000، فتقسم الغنيمة على 2000، والناتج من 2000 تعطي الفارس ثلاثة أضعاف وتعطي الراجل عين الناتج. مثال: لو كانوا كما ذكرنا 1000 مقاتل، 500 منهم على الفرسان و500 منهم رجالة، و500 الذين على الفرسان تكون أسهمهم على 1500، يصبح مجموع الجيش إذا قسمت الغنيمة عليه 2000، المليون وضربنا أنهم 1 مليون مثلا 1000 1000، فمليون تقسمها على 2000 يكون الناتج كم؟ يكون الناتج إذا قسمنا المليون هذا 500، إذا كان قسمنا الناتج 500 يكون للفارق 1500 ويكون للراجل منها 500. هذا بالنسبة لمبدأ قسم الغنائم. لقد ذكر العلماء هذه المسائل وبينوها في كتاب الجهاد في الكتب المطولة، والمصنف رحمه الله بين تراتيب قسمة الغنائم لتعلقها بكتاب الجهاد كما ذكرنا. المجاهد على فرسه، إن كان الفرس له فقال بعض العلماء يستحق للفرس، فلو كان معه فرس ثاني فبعض العلماء يرى أنه لا يقسم لأكثر من فرس. ومنهم من يرى أن الحد الفرسان، أن الحد فرسان، فإن زاد عليهما لا يعطى. والسبب في هذا أنه يقاتل على فرس ويحمل متاعه وسلاحه على فرس آخر، فقالوا أنه يرفع في حدود الفرسين. وفي هذا الحديث تكلم العلماء رحمه الله فيه، وعلى القول بثبوته يعطى لكل إنسان في حدود الفرسين، فإن كان عنده 3 أفراس أو 4 أفراس لا يعطى عليها، لا يعطى على الزائد على فرسين. نعم.
ثم يدخل باقي البنين يقال للسهم والمثال في 3 أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
هذا يستوي فيه الشجاع والجبان، ما دام انه حضر القتال وقاتل يستوي في هذا شجاعهم وضعيفهم. وفي زماننا اذا اعطي المجاهد راتبا فانه لا يكون له حظ من الغنيمه، لان هذا يسمونه المرتب، فاذا رتب له عطاء فهو اشبه بالاجاره، وحينئذ لا يستحق تكون غنيمة لبيت مال المسلمين إلا ما يكون منها ربحا أو نخلا. ولذلك يقولون يشترط أن لا يكون الأجناد المرتبين، فإذا كانوا مرتبين فحينئذ لا إشكال تكون غنيمة لبيت مال المسلمين وتصرف في مصالحهم.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم.
هذا من السنة ومذهب الجمهور، جماهير العلماء رحمه الله يذكرون أن الجيش إذا بعثت منه سرية لأمر، كأن يكون يبعث السرية لطلب أو لنجدة يحتاجون إلى من يسعفهم، فيبعثون هذه السرية لنجدة أو يجعلونها كمينا بالعدو، ثم يفاجئون بالعدو أمامه، فإن السرية هم تشهد الوقعة، والأصل في غنيمة أن تكون لمن شهد الوقعة، فحين يجي تشارك السرية الجيش الغنيمة، فكأنهم حضروا لأنهم غابوا فيما يعين على الوقعة وفيما يثبت به حماية الجيش في وقعته. والعكس، فلو أن هذه السرية ذهبت وغنمت وقاتلت وغنمت فإن الغنائم توزع على الجيش جميعا، يشارك الجيش السرايا والسرايا تشارك الجيش فيما غنم جميعا.
والغانم من الغنيمة يفرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو أشبه السرقة والعياذ بالله. بين رحمه الله أحكام الغنائم لأنها مرتبة على الجهاد، ثم شرع في بيان الأخطاء التي تقع، ومن ذلك الغلول. قال تعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول من كبائر الذنوب، فإنه والعياذ بالله ما غل عبد شيئا إلا سأل عليه نارا في قبره، نسأل الله السلامة والعافية، فعذبه الله به في برزخه وفرح به على رؤوس الأشهاد، لأنه يأتي يوم القيامة يحمل على ظهره ما غل. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة لا أتين أحدكم يأتي يوم القيامة أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. يا محمد، يعني كل لي فعله. فقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، أي أنني أعذرت وبينت لك أن هذا لا يجوز، وأن هذا ليس من شيمة المسلم، وأنه خيانة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمتهم، ولذلك يعد من كبائر الذنوب. ونص العلماء رحمهم الله على فسق صاحبه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل الرجل يوم خيبر هم بعض الصحابة هم معه بعض بالشهادة، فقيل له: هنيئا له الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والله، والذي نفسي بيدي، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. فهذا يدل على فظاعة أمر الغلول، صلى الله عليه وسلم والعافية. واستشكل العلماء رحمهم الله مسألة أن الشهيد يظهر له كل شيء، وفيه من شيء قتل في سبيل الله ومع ذلك تستعد عليه الشمة، قلنا أن هذا وقع بعد الغنيمة، أنه يقع بعد الغنيمة، ومعنى ذلك أنه ترجم لهذا الأخذ عن قصده للدنيا، فتكون شهادته ناقصة وفيها شبهة، لأنه إنسان مريض القلب وحظه الدنيا دون الآخرة. وقال بعض العلماء: لا تعارض بين عام وخاص، فالغلول له عقوبة خاصة، ولذلك لا يعتبر مستثنى من الأصل أنه يظهر للشهيد كل شيء إلا الدنيا.
يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه رسله.
فهذا الفعل يسمى بالتعذير الغال والعياذ بالله منه عقوبتان، يعني الغال منه حالتان، الحالة الأولى أن ينكشف غلوله في الدنيا فحينئذ يعاقب العقوبة التالية: أولا يجب عليه ضمان ما غلب، وثانيا أنه يحرق رحله، وثالثا يعذره الإمام بما يردعه ويردع غيره عن فعله. هذا بالنسبة لمن اكتشف أنه غلب، كأن تكون وقعة ثم يأتي ويسرق شيء أو يأخذ شيء قبل أن يطلع الإمام عليه وقبل أن تقسم الغنيمة، فهذا يكون الحكم هنا ذكرناه. والحكم الرابع الحكم الثاني وهو حرق الرحم، جاءت به السنة واختلف في ربع الحديث ووقفه، ولكن ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنهم حرقوا متاع الغرام، وهذا يسميه العلماء العقوبة بالمال والتعذير بالمال، ومن الغرامات المالية مفرعة على هذا النوع الذي ورد في السنة، ومنه حديث أبي هريرة في تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة وأخذه صلى الله عليه وسلم بضعفي الزكاة ممن منعها. هذا كله يسمى بالعقوبات المالية، وهي الضرائب المالية التي تفعل لمن خالف أو فعل أمرا فيه معصية أو فيه تعريض لنفس أو لغيره بالخطأ. فهذا بعض العلماء يراه ويختاره جمع من الأئمة، ومنه شيخ الإسلام رحمه الله الإمام القيم في الطرق الفتية وغيره من العلماء، ذكروا أن السنة ثابتة بهذا أن يجوز التعذير بالمال، ومنه إحراق رحل الغال من الغنيمة، لأن هذا تعذير بالمال لأن المال سيسقط، وهذا الإحراق من باب الترهيب والمنع من الغير أن يسلك سبيله أو يرتكب جريمة. نعم.
إلا السلاح والمصحف وما فيه رسل.
إن السلاح للحاجة إليه للجهاد في سبيل الله فلا يحرق، والمصحف لأن له حرمة فلا يحرق كتاب الله عز وجل، وبعض العلماء يستخدم في حكم المصحف كتب العلم وإنها لا تحرق، ولأن إحراقها فيه ضرر لأنها يفوت العلم الذي فيها، وكذلك ما فيه روح فلا تحرق دوابه، لا يحرق ما كان في رحمه من الدواب ونحو ذلك، فإنه لا يحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان فلا يجوز قتل الحيوان بالحق.
نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. قال رحمه الله: وإذا غنموا أرضا.
هذه الكلمة قصد المصنف منها أن يبين أحكام الخراج، وهذه الأراضي التي تملك بعد الجهاد في سبيل الله. نحن قلنا الغنيمة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون منقولات كالذهب والفضة والدواب والأسلحة ونحوها مما يكون في الجهاد في سبيل الله، هذا يسمى بالمنقول، والأطعمة ونحوها هذا كلها منقولات. النوع الثاني العقارات، فإذا دخل المسلمون على بلاد الكفار فإنهم يغنمون أموالهم وديارهم، ولذلك أورث الله المسلمين والصحابة ومثل عنهم لكتابه لأنه أورثهم أموال بني قريظة وديارهم. فهذا الإرث للمال يعتبر محل نظر، هذه الغنيمة التي غنموها وهي أراضي الكفار تحتاج إلى نظر، فإن المسلمين قد قاتلوا العدو فاستحقوا هذه الأرض. يرد السؤال: هل نقسم هذه الأرض بين المجاهدين في سبيل الله فقط الذين شهدوا الوقعة مثل ما نقسم الأموال العينية، أم أن هذه الأرض تبقى وتستصلح ويقام عليها حتى ولو أن العدو بقي فيها من أجل أن يعمرها ويقوم عليها من باب الإجارة؟ هل يجوز أن نطيها بيده ثم نأخذ مصالحها وتستنشئ بيتنا المسلمين؟ هذا هو الذي يتحكم العلماء في مسائل الخراج والأرض الخراجية ونحن ذلك ما يتعلق بالضرائب التي تؤخذ على الأراضين إذا فتحت عنوة بالسيف. نعم.
وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام.
خير الإمام، التخيير النظر في خيري الأمرين، ينظر الإنسان في الشيء طلبا لخيري الأمرين فيه، والتخيير للإمام بمعناه أن الإمام والقائد ينظر المصلحة، إن كانت المصلحة أن يبقي الكفار في هذه الأرض لكي يستصلحوها ويزرعوها ويأخذ نكاجها للمسلمين ويعطيهم أجرتهم، هذا قوار، وحينئذ تكون الأرض خراجية بالمقاسمة. هذا النوع يسمى خراج المقاسمة. وخراج المقاسمة أن تترك، لأن الخراج ينقسم إلى قسمين، خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. إذا أراد أن يأخذ عليه النكاج هناك خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. فخراج المقاسمة أن يقول لهم ادخلوا في هذه الأرض ازرعوها وقوموا عليها، لأنهم قد يكونوا أعلم بمصلحة هذه الأرض فيزرعونها ويقومون عليها على أن لهم النصف وللمسلمين النصف. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر مما يخرج من أرضها، وهو أشبه بالمشاقات. ولذلك بعض العلماء يعتبره أصلا بالمشاقات، ويعتبر أيضا إجارة، ويعتبر خراج بالمقاسمة. فتقسم الأرض بمعنى نتاج الأرض، الأرض تصبح ملك للمسلمين، الأرض ذاتها تصبح ملك للمسلمين. فحينئذ ما ينتج منها يقسم قسمين، فيقال لهم ازرعوها وقوموا عليها ونصفها لكم ونصفها لنا. وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، وقال لهم كما في كتاب الشرط الذي الصلح الذي بينه أو العقد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يبقيهم فيها ما أرأى ما شاء الله. فلما جاء عمر أجلاهم عنها رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أن الأرض ملك لذوق من المسلمين. ففي هذه الحالة تكون الأرض باقية وتبقى ملك لبيت من المسلمين، ثم يبقي الإمام الكفار يعملون فيها بمصلحة بيت من المسلمين، ويأخذون أجرة ما يقومون به من عمل، وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل النظر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل سنة يبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يخرج نخل خيبر وينظر كم فيه، ثم يفرض عليه النص ويأخذه إلى بيت من المسلمين. هذا الذي يسميه العلماء رحمه الله خراج المقاسمة. النوع الثاني خراج الوظيفة. وخراج الوظيفة أن يقال له تبقى الأرض بيده، وكل جريد منها أو كل هكتار أو كل مثلا شدان أو كل مساحة معينة عليك فيها مثلا 1000 درهم أو 1000 ريال أو 10,000 ريال كل سنة، فهذا يسمى الخراج الوظيفي. وله ضوابط وله أصول وله مباحث طويلة تكلم العلماء رحمه الله عليه في كتب المطولات. وقد أفاد الإمام القاضي أبو يوسف رحمه الله كتابه المشهور الخراج، وتكلم عليها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه النفيس الأموال، وكذلك ابن الجنجوي في كتابه أيضا نفيس الأموال. وهذه ضوابط ترجع إلى تراتيب مالية تعرف في بيت مال المسلمين، يعطى فيها قدر معين يبدأ فيه إلى أهل الخبرة، هم الذين يحددون هذا القدر، ويكون القدر سنويا يدفع كل سنة. هذا كله الذي هو الخراج الوظيفي والخراج المقاسمة مرتب على مسألة بقاء الأرض بدون قسمة. فإذا تقول المصنف رحمه الله غير الإمام، يعني ينظر الإمام الأصلي هل المصلحة أن تبقى خراجية ويبقيها يأخذ منها الخراج لبيتها المسلمين كما كان حدث في من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الصحابة من بعده الخلفاء من بعده عثمان في الفتوحات، فكانت هناك ما يسمى بالأرض الخراجية. السبب في هذا الخراج أو الأصل فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح المشرق ودخل المسلمون بلاد فارس وتوغلوا فيها، كان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبقي الأرض لكي ينتفع بها المسلمون في عصرهم ومن يأتي بعدهم. وعلى هذا شرع عليها رضي الله عنه على هذا الحكم أن تبقى لبيتنا المسلمين، فترك أراضي الشيرة في العراق وكذلك أراضي فارس أجزاء كبيرة منها خراجية، فأبقاها لأجل مصلحة بيتنا المسلمين حتى يبقى لبيتنا المسلمين خراج يدر عليه سنويا وتبقى مصلحته للمسلمين. فانتفع بذلك الحي وانتفع بذلك من يأتي بعده، وهذا كله لاستقرار بيت من المسلمين. هذا قضاء عمر بن الخطاب، واختلف هو وبلال وعبد الرحمن بن عوف، وكان رضي الله عنه يقول اللهم أعني على بلال، والسبب في هذا أنه كان بعيد النظر وتأول آية الحشر، قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإن هذه الآية جاءت بعد آية شيء وما أفاء الله على رسوله. فهذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقول إن الخلق الذين يأتون من بعد يترحمون على ما قبلهم بما تركوا لهم من الخير في جهاده سبيل الله. فكان من فقه رضي الله عنه فقضى بذلك واستقر عليه العمل ووافقه الصحابة بعد. ورجع بلال عبد الرحمن إلى قوله. والسبب في هذا أن بلال عبد الرحمن لما فتحت العراق وفارس كان يقول اقسم على الجند أرضهم، فامتنع عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبقاها خراجية، وأنا هذا بقيت خراجية وبقي حكم الخراج سنة عمرية. ومضت على ذلك جماعة المسلمين فأصبح أصلا عند العلماء رحمهم الله أن الأرض يرجع فيها إلى نظر الإمام. إن نظر أن من المصلحة أن تقسم قسمها، وإن رأى أن من المصلحة أن تبقى خراجية أبقاها خراجية. وقد فعل عمر رضي الله عنه كل الأمرين في فتحه بالمشرق، فإنه تبقى الكوفة وقسمها بين المجاهدين. والسبب في هذا أنه ما كان يريد مخالطة المجاهدين للناس الذين كانوا بالعراق خشية أن تفسد أخلاقهم، فحاز إلى الكوفة وخططها لهم وأمر أن يعطى كل منهم حظه من الأرض. فهذا يسمى بالإقصاء، وله أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم للمجاهدين قسما منها وجعلهم ملكا لهم، وقسم منها أبقاه خراجي. وعلى هذا قال العلماء يخير الإمام بالمصلحة، إن كان المصلحة أن يبقيها يقسمها بين المجاهدين قسمها، وإن كان المصلحة أن يبقيها خراجية أبقاها. فإذا قسمها وأخذ كل مجاهد مثلا قطعة من الأرض فباعها أو تصرف فيها فهي ملك له، كما أنه إذا ملك المال إن شاء انتفع به لنفسه وإن شاء باعه على الغير. نعم.
خير الإيمان بين قسمها ووقفها على المسلمين.
بين قسمها يعني على الجن وعلى من شهد الوقعة بالطريقة التي ذكرناها، وبين وقفها على المسلمين يعني تبقى موقوفة في حكم الأرض الموقوفة لمصلحة بيت مال المسلمين، فتبقى خراجية إلى الأبد. نعم.
ويضرب عليها خراج مستمرا يؤخذ من هي بيده.
ويضرب عليها خراج مستمرا تؤخذ من هي بيده. هذا على ما ذكرناه. لذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منعت الشام مدها ومنعت العراق قصيدها. وهذا يعتبره العلماء أصل في الخراج الذي يؤخذ على الأرض، لأن المراد بالمد والقصيد إشارة إلى الفتوحات وما يكون منها من خراج. ولذلك بعض العلماء يذكر هذا الحديث دليلا على مشروعية الخراج الأرض الخراجية. فلما قال وعدت من حيث بدأت أي أنه في آخر الزمان ينقطع هذا الأمر، وقد كان ما كان وهو من معجزاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم.
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام.
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني كم يكون هذا الخراج، كم يضرب عليه من الخراج. هذه مباحث تكلم العلماء رحمه الله عليها، والمسائل وأحكام تكلم العلماء عليها في كتب الخراج وكتب الأموال، وهي تتعلق بمصلحة بيت مال المسلمين. ولا يمكن للإمام أن يقدم على مثل هذه الأمور إلا بالرجوع لأهل الخبرة، إن كانت الأرض زراعية سئل عنها أهل الزراعة، وإن كانت الأرض تعمر ويستفاد من عمرانها يرجع إلى أهل المعرفة بالدور والأراضي وهكذا. نعم.
ومن عجز
عنها الجزية. الجزية وهي الفريضة التي تفرض على أهل الكتاب إذا أتقاهم المسلمون في دوارهم. وسيأتي إن شاء الله بيان عقد الجزية وأحكامه ومسائله. والجزية تفرض بضوابط معينة على أشخاص معينين من أهل الكتاب ومن في حكمهم من أهل الدين السماوي. فإذا بقوا في ديارهم فإنه تضرب عليهم الجزية، ويكون مقدار هذه الجزية راجعا إلى نظر الإمام، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص أنفسهم فيضرب لهم. فهناك حد من الجزية أعلى، وهناك حد أوسط، وهناك حد أدنى. فالحد الأدنى مثلا فرضنا أن الحد الأعلى 48 ريال مثلا فرضنا، يكون الحد الأوسط 24 والحد الأدنى 12. فعلى هذا التقدير ينظر الإمام في حال الإنسان. إن كان من أعلى الناس فرض عليه 48، إن كان من أوسطهم 24، وإن كان من أدناهم فرض عليه 12. على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الجزية. نعم.
ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. قال رحمه الله: ومن عجز عن عمارة أرضه.
ومن عجز عن عمارة أرضه، إذا كانت الأرض خراجية فمعنى ذلك أن المطلوب تحصيل المصلحة منها لبيت مال المسلمين، وهذا يسمون علماء موارد بيت مال المسلمين، والفقهاء دائما يبحثون في الموارد المالية لبيت مال المسلمين، فلا بد أن تبقى موارد بيت مال المسلمين ثابتة حتى يمكن بقاء مصالح المسلمين والصرف من هذه الأموال على مصالح المسلمين وفيه الرفق بهم. فهذه الموارد إذا ينبغي أن يحافظ الإمام على بقائها. فإذا كان الذي أخذ الأرض الخراجية لا يستطيع أن يقوم عنها عجز لكبر سن أو لمرض أو لزمان أو نحن ذلك، قال لا أستطيع عمارتها، يجبر على إجارتها لمن يعمرها، أو تنقل إلى من يقوم، تنقل تؤخذ منه إلى غيره من يقوم على إصلاحها ونفع المسلمين منها.
أجبر على إجارتها،
أجبر على إجارتها. الإجارة عقد على منفعة بعوض، عقد على منفعة بعوض. العقود المالية تكون أحيانا على الذات وأحيانا على المنافع. فأنت إذا جئت إلى رجل وقلت له بعني هذه الدار أو هذه العمارة أو هذه الحلة، فمعنى ذلك إذا قلت له بعنيها بعشرة آلاف قال قبلت، فإذا أخذ العشرة آلاف فمعنى ذلك تملك عين الدار التي هي العمارة وعين الأرض وتستطيع أن تسكن فيها، فالدار ومنافعها ملك لك. فإن شئت أن تنتجز بها بالسكنة سكنت، وإن شئت أن تنتجز بإجرتها أجرتها على العروة أخذت الأجرة، وإن شئت هدمتها لا أحد يمنعك لأنها مالك وقد ملكت العلم والمنشأ. لكن الحالة الثانية أن يكون قولك أجلني هذه الدار شهرا بألف، فمعنى ذلك نستملك المنفعة فقط وهي السكنى فيها، فلا تستطيع أن تنتجز هذه الدار ولا أن تبيعها للغير ولا أن تهبها ولا أن تتصدق بها، لكن الذي تملكه السكنى فيها. فالإجارة هي المنفعة، فمعنى ذلك أن الأرض الخراجية ملك لبيت مال المسلمين، عين الأرض هي ملك لبيت مال المسلمين، لكن منفعتها من زراعتها وحرازتها والقيام عليها وما يكون منها من نتاج هذا هو الذي يستأجر، تستأجر الأرض. وإجارة الأرض للزرع فيها خلاف العلماء وجماهير العلماء على جواز إجارة الأراضين خلافا للظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، يعني في إجارة الأراضين، فدل هذا على مشروعية إجارتها. فيجوز إجارة الأرض للزراعة مثل مسألتنا، فتكون أرض خراجية تزرع فيأخذها مثلا السنة بألف أو الشهر بمئة، فهذا يسمى إجارة أرض من أجل الزراعة. لكن يشترط في إجارة الأرض للزراعة أن يكون فيها ماء، لأنه إذا استأجرها للزراعة ولا ماء فيها فهذا من إجارة الغرر، وحينئذ لا تصح إلا إذا كان يجلب الماء إليها، كأن يحمل الماء إليها أو يجريه بقنطرة أو يكون من جيرانها فيجلب من مزرعتها إلى آخره. فالمقصود أن الإجارة تكون على الأرض الخراجية، يؤجرها يعني يترك الغير ينتفع بها لأجل مصلحة بيت مال المسلمين كما ذكرنا.
أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها،
أو رفع يده عنها حتى تعطى للغير ويقوم باستصلاحها ونفع المسلمين منها.
ويجري فيها الميراث،
ويجري فيها الميراث. فإذا كانت هذه الأرض خراجية وقام عليها إنسان ثم توفي وجاء ورثته وقالوا إننا نريد هذه الأرض أن نقوم عليها مثل ما كان أبونا يقوم وندفع ما كان يدفع، فإنه يحل ويرثونها وينزلون منزلة أبيهم، لأن الفرع أصل الشخص أصلي. نعم.
وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا، وكنت كنت الغنيمة ففيء يطرق في مصالح المسلمين. قال رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك.
فهذه المسألة الجملة هذه يريد المصنف أن يبين حكم الأموال التي تؤخذ في الجزية وتؤخذ في العشور والضرائب وتؤخذ من الحربين ونحوهم. هذه الأموال لمن تكون؟ بعد أن بين أحكام الغنيمة وأحكام الخراج، وهذا مسلك للفقهاء رحمه الله أنهم يذكرون المسائل المشابهة في أماكن المناسبة، فبعد أن بين أحكام الغنائم ونظرا إلى أن الغنيمة فيها الخمس يرجع إلى بيتنا المسلمين هم حكم، وكذلك الخير يكون أحيانا شيئا إذا لم يوجد عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فإنه يرد إلى بيتنا المسلمين. فيرد السؤال يعني كيف يكون حكم هذا المال؟ فقال وما أصيب من مشرك إلا الكافر أو المشرك إذا أخذ من ماله شيء. فبعض العلماء يقول يملك مال الحربي لمجرد أخذه، وهذا يميل إليه طائفة من العلماء حلال بحنيفة وغيره من الجمهور. وقال بعض العلماء بل أنه يكون لبيت مال المسلمين، فأنه يرد على بيت مال المسلمين إذا أخذ من الكافر، وحينئذ يدخل إلى بيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين تكون مصارف ومصارف الخير، بمعنى أنه يصرح في مصارف المسلمين، وهذا هو الذي عبر عنه المصنف يصرح في مصارف المسلمين. المصارف جمع مصلحة، مثل بناء المساجد، مثل بناء القناطر الحل وإجراء المياه، وبناء المستشفيات للعلاج، ونحو ذلك من المصالح العامة على حسب ما يراه ولي الأمر أو يرى إمام المسلمين لمصلحة المسلمين. هذا يسمى مصرف بيت المال في المصالح العامة. فهذه الأموال التي لا يعرف أصحابها كأموال الغير تدخل إلى بيت المال المسلمين تصرف في عموم مصالح المسلمين. وكذلك هذا يعتبره العلماء رحمه الله كأنه حينما يكون المال للغائب مسلم لا يعرف من صاحبه وأدخل إلى بيت المال كأن المسلمين كلهم لهم حق في ماله، لأنهم بأخوة الإسلام نزلت منزلة أخوة النسب، لأننا نعرف من صاحب هذا المال حتى نعطيه لقرابة. فحينئذ يشترك المسلمين في هذا المال ويشرح في مصالحهم العامة من شق الطرقات والقناطر القديمة لإجراء المياه ونحو ذلك من المصالح العامة، وكذلك ما يهيئ به للجهاد في سبيل الله، كل ذلك يعتبر من مصارف بيت مال المسلمين. ففي بيت مال المسلمين ما يسمى بالموارد، وفيه ما يسمى بالمصارف. فيبحث في مسائل بيت المال المسألتين، ويذكر العلماء في كتاب الجهاد في باب غنائم المسألتين موارد بيت المال، ويذكرون مصارف بيت المال. فهذا من باب ذكر الشيء عند مناسبته. فيضيء رحمه الله عن المصارف الخمس الذي ذكرناه، ومصارف العشور، العشور سيأتي بيانه، ومصارف الجزية، ومصارف أموال الغير الذين لا يعرف من أصحابها، كل هذا يصرف في مصارف المسلمين العامة. نعم.
وما أخذ من مال مشرك كجزية وصلاته.
الجزية هي المال المقدر، المال المفروض على الكافر إذا أقر في بلده على دينه من أجل حمايته. يعني تأخذ الجزية ويبقى الكافر شريطة أن يكون من أهل الكتاب، يبقى في هذا البلد، ثم تفرض عليه بقدر معين يحدده ولي الأمر، ويكون مفروضا عليه بالسنة بالحول. من العلماء من يقول يؤخذ عليه صدقا، يعني ببداية الحول عند رأس كل حول يدفع الجزية قبل تمام السنة، ومن يقول تؤخذ عند تمام السنة، وهذا مذهب الجمهور أنها تؤخذ بعد استثناء السنة وهو أقوى. هذه الجزية تفرض إذا دخل المسلمون إلى بلاد الكفار وأرادوا غزو الكفار وخيرونهم أولا بين الإسلام أن يسلموا، فيقول لهم مال المسلمين وعليه مال المسلمين، فإن أسلموا فلا إشكال. الحالة الثانية أن يقولوا نعطي الجزية، فإذا قالوا نعطي الجزية فهذا له شروط وضوابط، منها أن يكونوا من أهل الكتاب، لأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الدين السماوي، فلو كانوا مشركين أو وثنيين لا دين لهم فإن هؤلاء لا تبرع عليهم الجزية، لأنه لا يقر دين غير سماوي، لأنه أسلم بإقرار الشرك، لكن أهل الكتاب فيه شبهة من وجود الدين، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده ورفقه به، ففرق بين أهل الكتاب ومن المشركين والوثنيين. فإذا قالوا نعطي الجزية وسيأتي ضوابطها وشروطها ومن تؤخذ وكيفية أخذها، إذا قالوا نعطي الجزية وجاءت إلى بيتنا المسلمين، هنا المسلم يقول أين تصرف؟ فالجزية إذا فرضت على الكتابين وحيثت إلى بيتنا المسلمين تصرف في مصالح المسلمين العامة، تدخل إلى بيتنا المسلمين ويكون مصرفها مصالح المسلمين كما ذكرنا. نعم.
وخراج
ذكرناه يفرض على الأرض سواء كان خراجا مقاسمة أو كان خراجا يبيته، إذا أخذ هذا الخراج يدفن او يفرح في مصالح المسلمين العامة.
وعشر
العشر واحد من عشر، العشر هو الواحد من عشر،